إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في تشريعات دين الإسلام وما جاء به من تنظيم علاقات الناس فيما بينهم يجد أن هذه التشريعات والتنظيمات الإسلامية وفت للناس جميعا تمام الوفاء بإيصال حقوقهم إليهم ومنع الظلم أن يصل إليهم متى استقام الناس على هذه الطرائق الحميدة والمسالك الكريمة. ومن عظمة هذه الشريعة أنها جعلت محكمة عليا، محكمة عظمى، إذا لم يوفي الناس هذه الحقوق فيما بينهم هنا في الحياة الدنيا وعلى هذه الأرض، فثم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اليوم الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وحيث إن الإنسان مدني بطبعه كما يقول علماء الاجتماع، فإن ثمة علاقات تكون في الزوايا الضيقة التي تحضر فيها القوة لإنسان ما أمام ضعف إنسان آخر، وهنا حضرت الشريعة الغراء بقوانينها الحازمة التي لا تدع مجالا لاستغلال الضعفاء أو لاستغلال أحد من الناس ما هو فيه من قوة أو منزلة أو رتبة أو مرتبة أو وضع اجتماعي يظن أنه من خلاله سيتوصل إلى ظلم أحد أو بخس حق أحد. وحيث إن طبيعة هذه الحياة لتتكامل أدوارها ويتعاون البشر فيما بينهم قد جعلت تباينا في مراتب عدد من الناس من جهة ما يؤدونه من الأعمال، فسخر بعضهم لبعض، فتجد الأغنياء لا ينفكون من حاجة إلى من دونهم، وهكذا كل أحد من أفراد المجتمع لا يستقل بنفسه عن حاجته للآخرين. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ويقول سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، سخريا من السخرة، وهو التهيئة لهؤلاء لأجل أن يخدموهم ولأجل أن يؤدوا أعمالا لا يستطيعونهم أداءها بأنفسهم. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فهم مسخرون لهذه الأعمال، هذه طبيعة تخصصاتهم. فتجد بعضهم طبيعة عمله في أعماق الأرض وأغوارها، وآخرون في طبقات الجو وعلوها، وآخرون في أعماق البحار، وكل بحسب ما سخر له وما فتح الله عليه. يخدم الناس بعضهم بعضا، ولا يتصور أن يستقل أحد من الناس مهما عظمت مرتبته عن أحد منهم لأجل أن ينجز له ما يحتاج. فالحقيقة أن هذه السخرية، أن هذا التسخير هو نابع، أنه نابع من الاحتياج لدى الطرف الآخر، وهكذا تتكامل حياة الناس. وفي خضم ذلك، وحيث أن هذه العلاقة علاقة قائمة على أجرة ينالها طرف من الطرف الآخر في مقابل عمل محدد، وهنا جاءت الشريعة لتؤكد على أن الأجر يجب أن يؤدى، أن الأجر الذي هيئ لاستصدار عمل معين لا بد أن تؤدى هذه الأجرة ولا يتأخر فيها. ومن جملة ما أكدته الشريعة في هذا الباب ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي رواية: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني. وتأملوا رحمكم الله في هذا التوجيه النبوي على قصره، لكنه بليغ أعظم البلاغة. أعطوا الأجير أجره، أعطوا الأجير حقه، فهو حق له، ليس تفضلا منك يا صاحب العمل، ولكنه حق لهذا الأجير، لهذا الذي تعاقدت معه على إنجاز عمل ما. ويؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على المبادرة وترك المماطلة بلفظ بليغ أيما بلغه: قبل أن يجف عرقه. فهو يوضح لك أن هذا الأجير قد بذل الجهد، وأنه قد ناله فيه التعب بدنيا كان أو ذهنيا، فلتبادر قبل أن يجف عرقه. وهذه كناية على أن هذا الإنسان قد اجتهد وبذل، فليس لك أن تتأخر حتى ولو في هذا الوقت اليسير قبل أن يجف عرقه. وبهذا حسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العلاقة التي قامت بناء على استئجار أحد لآخر ليؤدي له عملا ما أو يخدمه في شيء ما. وحيث إن الإنسان بطبيعته ظلوم كفور، ربما أنكر الحق الذي عليه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد أن أولئك الأجراء الذين في الغالب أن يكونوا في موقف الضعف والقلة، ويستطيع رب العمل أن يتكبر وأن ينكر وأن يؤجل ويسوف، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القضية إذا لم يحسمها صاحب العمل ويبادر بأداء الحق، فإن ثمة محاميا عن هذا الأجير، محام في يوم عظيم يوم الدين، محام ومدافع ونصير عن نصير لهذا الأجير. لا يمكن لرب العمل أن ينكر ولا أن يراوغ. وتأملوا في هذا الحديث القدسي العظيم فيما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. تأملوا رحمكم الله، ربنا يقول: أنا خصم ثلاثة أصناف من البشر. فالله هو الذي يخصمهم، وهو الذي يأمرهم بأداء الحق ويحاسبهم على ما فرطوا في شأن أمور ثلاثة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رجل أعطى بي ثم غدر. حضر هذا الإنسان فأشهد الله وجعل الله وكيلا، ولم توجد ضمانات، وإنما وجدت الثقة التي قال فيها هذا الإنسان حالفا بالله أنه سيؤدي، ثم إذا به يغدر، فهذا خصمه الله يوم القيامة. والثاني الذي باع حرا، استعبد إنسانا وباعه على أنه مملوك، وهذا من الظلم الذي عانته البشرية في مراحل من عمرها. والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، العمل الذي تعاقد معه ولم يعطه أجره. وبهذا ندرك أن هذه القضية التي لها محل الاهتمام في العالم أجمع، حيث تنشأ لها الهيئات والنقابات العمالية والاتحادات الدولية لحماية العمال والأجراء وأداء حقوقهم وسن الأنظمة في ذلك، فجاءت هذه الشريعة الغراء لتحسم هذا الأمر وتذكر صاحب العمل بأن عليه واجب الوفاء، بأن عليه واجب الوفاء المستعجل، ولا يقبل منه المماطلة ولا التأجيل، ولتذكر المسلم المؤمن الذي يؤمن بالله ربا ويخشى اليوم الآخر بأن هذا الإنسان سيكون المدافع عنه يوم القيامة هو رب العالمين. وبذلك ندرك أيها الإخوة المؤمنون ما ينبغي من ملاحظة هذا الأمر، وبخاصة أن المحاكم ضجت بمثل هذه القضايا، كما أن كثيرا من البيوت ضجت بالمماطلة للأجراء فيها من الخدم والعمال وأمثالهم، وهكذا المؤسسات والشركات ضجت بكثير من مثل هذه القضايا التي يمارس فيها رب العمل سلطة فوقية يظن أن لا أحد فوقه، ويماطل ويسوف ويؤجل ويسن من الأنظمة الداخلية ما يجعل له الحق، فتجده يخير هذا الأجير وهذا العامل: إما أن ترضى بهذا وإما أسرحك من العمل، إما أن تأخذ هذا القدر وإلا فلا حاجة لي أن تعمل لدي، من منطلق الظلم والاستكبار. وينسى أمثال هؤلاء أن هذا ظلم لا يرضاه الله، بل إنه ظلم تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، لأنه من أشد الظلم، وهو البغي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي لا يرضاه الله، والبغي هو شدة الظلم، وهو واضح وحاضر حينما يمارس رب العمل صاحب العمل التسلط على العامل وعلى الأجير من منطلق أنه هو الآمر الناهي، وينسى أن الله سبحانه فوقه. وما أبلغ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأحد الصحابة كان ينهر عاملا أجيرا عنده، فإذا به يناديه رسول الله: ابن مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك على قدرتك على هذا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.